ثالثا أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس، ومثل هذه لا يلزمها سد وجهها، اللهم إلا أن يكون إلزامنا إياها من باب سد الذرائع. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا جاءت امرأة لا ترجو النكاح ولا أحد يتعلق بها فلا حرج أن تكشف وجهها، لأن أصل إيجاب ستر الوجه خوفا من إيش؟ من الفتنة. ولهذا جاز كشف الوجه للحاجة، لأن تحريم كشف الوجه من باب سد الذرائع، وما كان من باب سد الذرائع فإنه تبيح الحاجة ولو كان حرام. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضور الرجال ولم ينهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا أي على كون صوت المرأة ليس بعورة يدل القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول ولا شك في هذا، لكن ينبغي أن لا تتكلم المرأة أمام الرجال إلا بقدر الحاجة، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى التمادي بمخاطبة الرجال. ومعلوم أنه إذا كثر القول تعلقت النفس بالقائل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام عن السبب حتى مع الكبراء، لأن هذه المرأة تستفهم لما. وهنا سؤال: هل استفهامها اعتراض أو استفهامها لتعرف العلة فتبتعد عنها؟ الثاني نظير ذلك من باب الوجود الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو ليس بأسود ولا امرأة سوداء. هل هذا الرجل يعرض لامرأته أو يسأل لماذا؟ الجواب الثاني، هذا هو المقول للصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: مما أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. وإذا دار الأمر بين أمر أحدهما مذموم والثاني ممدوح، أو ليس مذموما ولا ممدوحا، فعلى أيهما يحمل؟ ينظر إلى حال المتكلم فيحمل على ما تبتدي حال. ومعلوم أن حال الصحابة الاستسلام لأمر الله ورسوله، فتكون المرأة هذه التي سألت لما سألت اعتراضا أو استرشادا لتعرف العلة فتبتعد عنها. نعم، الجواب هو الثاني. من بواب هذا الحديث التحذير من كثرة الشكاية، التحذير من كثرة الشكاية، يعني لا تكثر الشكاية لأحد. كلما أصابك شك جاءت تتولول وتقول: فلان قال في كذا، أو أصابك الله عز وجل بأشياء تكثر الشكاية، فلا تكثر الشكاية. ويتفرع على هذه الفائدة التزام الصبر على ما يؤذي، وكل شيء له منتهى. اصبر وانتظر الفرج من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من كفران العشير، لقولك: فكرنا العشير. لكن ما معنى كفر العشرين؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنك لو أحسنت إلى المرأة الدهر كله ثم أتتها إساءة واحدة نسيت كل الإحساء وقالت هذا الرجل لم يحسن إليك. ففي الحديث التحذير من كفران العشيرة. وهل هذا خاص بالنساء أو يكون للنساء والرجال؟ الأصل أنه عند النساء لكن قد يكون بالرجال. تجد الرجل يحسن إلى أخيه عدة مرات وإحسانا كبيرا عظيما ثم إذا أصابه منه إساءة واحدة نسي كل ما سبق وأخذ بجزاء الإحسان أخذ بالإساءة. والواجب على الإنسان إذا على الأقل أن يقوم لله بالقسط فيوازن بين الحسنات والسيئات. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الموازنة بقوله لا يفرق مؤمن مؤمنا أي لا يكره ويبغضه إن كره منها خلقا قد منها خلقا آخر. وهذا هو العدل. من فوائد هذا الحديث وجوب الشكر للعشير لأنه إذا كان كفر العشير سبب لدخول النار يزن من ذلك أن يشكر الإنسان عشيرة يعني صاحبه إذا أحسن إليه يشكره ويرى أن له معروف عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواب تصرف المرأة بمالها وأن أحرزه به. وجه ذلك أن النساء تصدقن من حليهن ولم ينتظرن حتى يراجعن الأزواج. وعلى هذا فالحديث الذي فيه النهي عن تصرف المرأة بمالها إلى بيت زوجها يحمل على ما إذا كان هذا المال للزوج فيه غرض مثل الحلم والطيب وما أشبه ذلك. فيقال للمرأة لا تتصرفي بهذا إلا بإذن الزوج لأنك تهوجين عليه غرضا وأما شيء لا علاقة للزوج فيه فلا. على أن هذا المحمل قد يعقل عليه ما في هذا الحديث أن النساء تصدقن من حليهن. والجواب أن نقول أن هؤلاء النساء اللاتي تصدقن من حليهن يعلمن أن أزواجهن إيش يرضين بذلك أن أزواجهن يرضون بذلك. أو قال إنهن تصدقن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البقاء تصدق. والواجب لا يستأذن فيه أحد من الخلق. ومن فوائد هذا الحديث المنقبة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء وذلك بالمبادرة إلى فعل ما أمر الله به ورسوله دون تأخير. وجه هذا أن النساء بادرن بالصدقة وهكذا شأن الصحابة عموما. ألا ترى إلى الرجل الذي نزع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به أنه لم يأخذ هذا الخاتم احتراما لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. عكس ما يوجد في كثير من الناس اليوم إذا جاء الأمر من الله ورسوله جعل يقول هل الأمر للوجوب؟ هل الأمر للإثبات؟ هل الأمر للباحة؟ هذا غلط يا أخي. أنت عبد لله افعل ما يأمرك ما أمرك به. أنت متبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل ما يأمرك به لا تستثني واجب أو مستحب. ولهذا تجد الذين يسلكون هذا المسلك قلوبهم ضعيفة في قبول الإيمان وإلا لكانوا يفعلون ما يرضون به. صحيح أن الإنسان إذا توضأ وخالف الأمر حينئذ يسأل هل هو واجب أو إيش أو مستحب، من أجل أنه إن كان واجبا بادر بالتوبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة سبب ووقاية من عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب أهل النار فتصدق، وهو كذلك الصدقة سبب لابتقاء النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو قليلا، فإنك إذا تصدقت من طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل وهي بمقدار التمر. ومن فوائد هذا الحديث أن الوكالة تنعقد بالقول والفعل، وجه ذلك أن النساء جعلن يلقين الصدقة في ثوب البلاد، وكان أصل أن يلقينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يجمع الصدقة، وإما أن يكون بلال هو الذي يتولى ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلاهما جاء. وفيها أيضا من فوائد الحديث جواز التعهد لجمع التبرعات، لأن بلالا رضي الله عنه لم يلق النساء ما تصدق به في ثوبه إلا وهو قد تهيأ لذلك ومده إليهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس المحلق لقوله وخواتمه، والخاتم محلق، فيكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق. وقد ورد حديث في النهي عنه والوعيد عليه، لكنها حديث ضعيف أو منسوخ، ولهذا حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على جواز لبس الذهب المحلق، والناس لا شك مطمئنة إلى هذا القول الذي عليه الجمهور أو الكل، وهو جواز لبس المرأة للذهب المحلق كالسوار والخاتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التحلي بالأقراص وهو ما يعلق الأذن، ولكن كيف يعلق الأذن؟ لا بد أن يكون هناك ثقب تثقب شحنة الأذن ويجعل لها عروة وتعلق ويعلق بها الأذن. فيستفاد من هذا جواز الثقب أذن الجارية لتعلق بها الحلي. ما في نحن؟ طيب، لو أن أهل الجارية ثقبوا ثقبين من أجل أن يكثر تعليق الأقراص، فهل هذا جائز؟ الجواب الأصل جواز، لكن أخشى أن يكون هذا من باب الإسراف، والأصل أن تعذيب الإنسان نفسه ممنوع، والثقب فيه تعذيب، لأن الشحن هذه يثقبونها بالإبرة حتى تنثقب، ثم يضعون فيها سمكا يدخلون فيها الثقب لئلا يتلاءم، سمكا فيه ملح حتى لا يتلاءم الجرح، فإذا مضى عليه أيام أخرج هذا السمك. ثم قال المؤلف فيما قال وأن عطية حسين بن الأنصاري رضي الله عنها قال أمرنا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العواتق وأدراك الحضور وأمرت حميدة أن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية الأنصارية معروفة مشهورة وكانت ممن يتولى تعصيب النساء. تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في اليدين العواتق وأدراك الحضور. العواتق جمع عاتق وهي المرأة الحرة. ذوات الحضور الأبكار اللاتي يبقين في حضورهن لا يخرجن إلى الناس. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحيض جمع حال أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى الحيين. ويأتي إن شاء الله
كان عليه كان حمدك الله تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع ما يفهم أنه تعريض أنه يعرض بامرأة.
نعم ورد أنه يعرض بامرأة إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي
ذكرته. هل يؤخذ شيخنا بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته؟ هل يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟
هذا له له حال. الحال الأولى أن يقصد الرد على خطأ فهنا لا يذكر صواب لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تريد أن ترد على الإنسان بدعته أو قوله الباطل ثم تذكر حسناته فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيبعث الرفض بعضا كثيرا وترك المراد التحدث عن حياه الرفض فهنا لا بد ان يذكر حسنات وسيئات. افهمت؟ واضح. يعني بعض الناس يقول اذا عرفت ان ترد على شخص خطا اذكر ما له من حسنات. غلط. لانك اذا ذكرت ما له من حسنات اضعفت جانب الرفض ولم يكن له فيه. اما رجل يريد ان يتحدث عن شخص يبين حياته ومجرياتها فلا بد ان يذكر هذا وهذا كما هو موجود الان في كتب المؤلفين. نعم.
شيخ الله يحفظك. بالنسبه لبعض النساء وضعنا بعض الحلي في الانف هل يجوز هذا؟
نعم بعض النساء قبائل معروفه بدل من انها تحن او تفتن شحن العيون تفتن المنخر وتعلق الحلم به هذا ما دام هذا العاده فلا حرج. لكن هذا فيه مشكله عند الاستنشاق والاستنصار سيكون مشكله. ثانيا عند الذين لا يعتنون بهذا ليس هذا الحلم جمالا ولا مريحا للنفس. ثالثا عندما تتمخض هذه المرأة افلا يعلو المخاط بهذه العروة وهذا الحلم؟ إذن مع أنها فعلت ما تتقزز منه النفس لكن لكل قوم عادات ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من الطالب.
وكان فكر بحاجم
حاجم؟ إلى الصدق تصيب
لا
يخرم
الحاجم.
طيب كيف الرؤية؟
لا هو الصغير هو طبعا تشبه بالكافرات اول ما بدا له هذا الحب منتشر جدا
يعني من النجمه الصغيره من العالم
هم يخففون الشعر جدا.
نعم.
ثم يخرمون الحاجه ويضعونها. قديما كانت القبائل تضع في الانف الان ارتفع وصير الحاجه
يعني هذا بعد
الجسم الجسم كله يبان
كله
كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله حديد يحطون الحديد
الحمد لله الحمد لله الذي عافانا من ابتلاء به وفضلنا على كثير من خلق الطبيب. والغالب اذا كان الرجل الذي يفعله الغالب انه لا يدعو نفسه
كلهم فيهم شذوذ
صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد لكنها مثل لكن عرفنا كيف هذا هؤلاء وانهم كما وصفهم الله انهم الا كنعان بل هم اضل سبيل. اللهم نعم. هل هنا واضح الحديث في هذا ان الصدقه والبائع ينزل من السماء ويتعالجان. نعم. أسرع واحدة. هنا هذا دليل من ألف دليل على أن المرأة يمكن أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسأل اللي وقف. نعم.
الله
نعم. ها؟
في صورة
الله في البقرة وآل عمران وطه. هذه من الأسباب قد لا يجاب المرء قد يبدأ الإنسان جميع أسباب الله إجابة الدعاء ولا يجاب إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلم الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم في السورة الثلاثة؟
أنا؟
هي أنت؟
سورة البقرة وآل عمران وطه.
إيه ما هو الاسم؟
الحي
والقيوم. الحي والقيوم تمام بارك الله فيك.
الشيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة تركض فيه ليركض فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة. هذه تطفئ الخطيئة أيضا
قولها الصدقة تطفئ الخطيئة وأن ورثت صدقة الماء. قال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء في حديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب. قل يا كما جواب عنه
يجيب عنه نقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب هو
نعم
كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل.
كيف قل يا
الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل. والأدلة الكثيرة تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على
المبتدأ على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب ثم على فرض أن لا يسلم الخصم فإن نقول أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم على المبتدأ على الأصل. جواب ثالث أن هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه بدليل أنه وصفها بأنها أكسفها وخدين. هل ينادى لصلاة العيد الصلاة الجامعة وليد؟
إلى ذلك
نعم
صحيح الله
قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك كذا. طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف
نقول صلاة الكسوف تأتي بغتة.
نعم.
بخلاف صلاة العيد فهي معلومة. أما لو كانت بغتة كأنها تأتي بالليل ونام الكثير يناد لها صلاة العيد.
نعم.
أو المشبه ذلك.
لو قال قائل إذا علم الكسوف من قبل كما هو الحاضر كما هو الحاصل لها
السنة الثابتة.
السنة الثابتة والعلة هذه المستنبطة فلا تخصص العام. العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات وهذا من أهم ما يكون. العبادة ما فيها قياس حتى نقول إن صلاة الخطيب تقاس على صلاة المكسوف. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم. الدليل ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتكى على بلال. طيب واذا لم يجد رجلا يتكى على عصا او لا؟ اجب. اذا لم يجد رجلا هل يتكى على عصا؟ نعم اذا احتاج اليه يتكى عليه. أما بدون حاجة فلا حاجة. قال بعض العلماء إن المرأة لا يجوز أن تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن الزوج معتمدا في ذلك على قدر. فإذا ما الجواب عنه؟
الجواب عنه إذا كان للزوج غرض به.
نعم.
قبل
أحسنت. يعني يحمل الحديث على شيء تتعلق به يتعلق به غرض الزوج. طيب هل يمكن أن يستدل لحديث جابر على جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها؟ نعم يستدل به على ذلك لأن الأصل أنهن لم يستأذن أزواجهن. طيب منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غانم. هل في حديث جابر ما يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخاتمه. وهذا القول هو الراجح انه لا منع. وان الاحاديث الوارده في المهد انما كانت حين شده الحاجه حاجه الناس منع من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الان يبدا الدرس الجديد عن منع القضيه خاتمه. ها؟ واحد يتكلم. ها؟ يعني ما كملنا. طيب. قالت أم عظيم بن سيف الأنصارية رضي الله عنها قالت أمر نافع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج بالعيدين العواتق ورواتق القبور وأمر الحجر أن يعتزلن مصلى المسلمين. أظن شرحنا هذا. طيب قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. نعم وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من صدرها وحتى نخرج الحية فيكبرن بتكبيره. الجملة الأولى سبق الكلام عليها. فيكبرنا بتكبيره. فيكبرنا الضمير عن النساء السبق ذكرهن الحية والأبكار بتكبيرهم أي بتكبير أهل المصلى. والباء هنا يحتمل أن تكون للسببية فيكون المعنى أنهن إذا سمعن تكبير الناس كبرن. ويحتمل أن تكون للمصاحبة.
من فضلك اقلب الشريط.